الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إلى الدرس العاشر من شرح كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية، وصلنا فيه إلى القاعدة 33، وعنوان هذه القاعدة إخواني: الضرر يدفع بقدر الإمكان. سبق هذه القاعدة قاعدة بعنوان الضرر يزال، ثم جاء لها أو تقييد بقاعدة وهي التي قبلها مباشرة: الضرر لا يزال بمثله. ثم جاء التقييد في هذه القاعدة حينما قال: الضرر يدفع بقدر الإمكان، يعني بمعنى عام، إذا أنت لا تستطيع أن تدفع الضرر كله فادفع ما تستطيع، فادفع ما تستطيع. لذلك يقول المؤلف: المطلوب إزالة الضرر بالكلية، وهذا ما تشير إليه القاعدة التي سبقت: الضرر يزال، فإن لم يتيسر دفعه وإزالته بالكلية فيزال بقدر ما يمكن، لأن هذا خير من تركه كما هو مع إمكان تقليله. وعلى هذا كان للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن إذا وجد في المبيع عيبا قديما، وامتنع الرد لحدوث عيب جديد في البيع كما ذكرنا وشرحنا هذا سابقا، فيقول له: أنا أرجع لك السيارة، طب السيارة اشتريتها، سيارة اشتريتها ما اكتشفت فيها عيب، صار فيها حادث، في أثناء تصحيح وتصليح الحادث الجديد اكتشفت العيب القديم، الآن أنا لا أستطيع بسبب حدوث عيب جديد لا أستطيع أن أرجع بالعيب القديم، لكن يجوز لي أن أتفق مع البائع بنقصان السعر، فأقول له أخصم 1000، أخصم 2000، ورجع السيارة. وهذا على بناء على مثل هذه القاعدة، إنه الضرر يدفع بقدر الإمكان. في مجلة الأحكام العدلية جاء مثل هذا الحكم، قال وضربوا على ذلك أمثلة أخرى. من أمثلة هذه القاعدة جاء في مجلة الأحكام العدلية رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر، يعد ضررا فاحشا عند الناس إنك تكشف بيته وتبني ترفع طابق ثم هذا الطابق طلع فيه نافذة يكشف البيت وصحن البيت مباشرة، هذا ضرر فاحش. فإذا أحدث رجل في داره شباكا أو بناء جديدا وجعل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر النساء، سواء كان ملاصقا أو بينهما طريق فاصل، فإنه يؤمر برفع الضرر ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع طبلة اللي هي معروفة هذه عند الأقدمين لتمنع الرؤية، لكن لا تمنع دخول الهواء، لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية إذا أمكن أن يدفع الضرر بالإمكان. ويضربون مثالا آخر على ذلك، إذا استهلك الغاصب المال المغصوب أو هلك في يده. الغصب ما هو؟ هو أخذ المال عنوة. الغصب ليس هو السرقة. تأتي إلى إنسان، احنا نسميه سلبطة، نسميه في أيامنا سلبطة، سلبطة عليه، أخذ منه غصبت عنه، هذا اسمه غصب، أخذ المال غصبا عنه مع وجوده، إما بسبب منصب من مناصبه أو ما يسمى في مصطلحاتنا زعرنة، فتوة، سميها ما شئت. فإذا استهلك هذا الغصب في يد غاصبه أو هلك في يده بدون تعديه، وتعذر الرد إلى صاحبه، فيضمن الغاصب قيمة المغصوب. إذا أراد أخذ هذا الغاصب ما استطاع، فكان له أن يرد القيمة أو بما يشابه قيمتها. أخذ منه طعام، الطعام استهلك أو فسد، فترد بالقيمة أو بمثل هذه القيمة. قال: لأن الضرر يكون برد المغصوب إلى المغصوب منه، ولكن إذا تعذر الرد لهلاك أو استهلاك المغصوب، فالذي يمكن فعله لرفع الضرر هو ما ذكرناه في دفع القيمة أو المثل. ننتقل إلى القاعدة الرابعة والثلاثين. معنى هذه القاعدة يا إخواني، طبعا عنوان هذه القاعدة، قالوا: يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام. لأن في عندي ضرر خاص تقابل مع ضرر عام، الضرر العام هو الذي يصيب عموم الناس، فلا اختصاص فيه لأحد، إذ الكل معرضون له. الدولة تريد أن تفتح طريقا، هذا الطريق مضطر له، هذا اسمه ضرر عام، سيضر بأناس تهدم بيوتهم، في ضرر عام. قال: وأما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فردا معينا أو فئة قليلة من الناس، عائلات محدودة. ولهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام، ولهذا يدفع الضرر العام وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص، فيتحمل وقوع هذا الضرر الخاص لأجل أن يدفع مثل الضرر العام. يعني إذا تعارض ضرران، ضرر كبير وضرر صغير، يدفع الضرر الكبير بالضرر الصغير. امرأة حامل كمثال، وما في مجال، يا الأم يا الجنين، والأطباء أطبقوا على ذلك، معها سكري، معها مشكلة، ضغط مرتفع جدا، إن استمرت في الحمل تموت، أطباء ذكروا هذا، وذهبت إلى طبيب وطبيبين وثلاثة وأربعة، وكلهم يقولون نفس الكلام. فنقول: يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف. هذا كمثال وليس على هذه القاعدة. أمثلة على تطبيقات هذه القاعدة، يقول: جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين، هدم الجدار المائل إلى الطريق العام، ما من أمثلته منع المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكار المفلس من أعمالهم وجواز الحجر على السفيه. الآن أن تبقي طبيبا جاهلا أو مفتيا ماجنا أو سفيها، أنت لما تمنح هذا الطبيب ضرر خاص، لكن بهذا الضرر الخاص أنت حميت ضرر عام من أن يقع في الناس، وربما قتل بسبب إساءة في التطبيب، فبدل ما يكحلها يعمرها كما يقولون. وكم مات من الناس بسبب سوء في فهم حتى في الوصفة الطبية أو نحو ذلك. يقول، وطبعا أمثلة التطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا، لاحظوا فوق 10 تطبيقات في سطرين، جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين، هدم الجدار المائل، الجدار المائل هذا جدار خاص على طريق عام، فيهدم هذا الجدار وإن تضرر به صاحب الجدار لكن لأجل حماية ضرر عام يخشى أن يقع في الناس. قال: وبيع مال المديون المماطل لقاء دينه. الدين مال المديون الذي يماطل مع فلوس، يؤجل يؤجل يؤجل، لا يريد أن يدفع. جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش وما يسمى بالاحتكار أو نحو ذلك أو الاستغلال، والأصل عدم التسعير. قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: المسعر هو الله، المسعر هو الله، لكن لابد للدولة أن ترعى التسعير أو ترعى الأسعار وتنظر هل يستغل بعض التجار مثل ظروف خاصة من حروب أو إشكالات فيرفعون رفعا فاحشا. لابد للدولة أن ترعى مثل هذا، فإذا رأت مثل هذا الغبن مباشرة يذهب إلى تسعير، وهذا الذي تفعله بعض الدول. بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع بثمن المثل دفعا للضرر العام. ومنها أيضا جواز هدم البيوت لمنع سريان الحريق، حريق خاصة في المناطق المكتظة، المناطق القديمة اشتعل حريق، لا يوجد مجال إلا أن تهدم، أو لا يوجد مجال إلا أن تقطع شجرا لإنسان في مزرعته، فهنا لابد أن يدفع الضرر العام بالضرر الخاص. كذلك تسعير المواد الغذائية وسعر المواد التي يحتاجها الناس عند امتناع التجار من بيعها بمثل بثمن المثل أو لغرض احتكار يجوز لولي الأمر أن يمنع إخراج بعض المواد من بلده. يعني بتيجي الدولة ممنوع تصدير البندورة، تمنع التصدير لمدة أسبوع لأنه صار هناك غلاء فاحش، كيلو الطماطم بدينار دينارين والتصدير شغال، أوقف التصدير. فالدولة تتدخل، هي أضرت بفئة لكنها حمت الفئة الأكبر، هي أضرت بفئة لكنها تحمي الضرر، تحمي من الضرر الأكبر الذي يحل به الفقراء الذين لا يجدون مثل هذه الأسعار وثمن هذه الأسعار الغالية المرتفعة. وذكر أمثلة كثيرة في مثل هذا. القاعدة الخامسة والثلاثون هي تكملة لهذه القاعدة. هناك 6-7 قواعد تتبع بعضها البعض في قضية الضرر، وعنوان هذا الضرر ذكرته قبل قليل: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ذكرنا قبل قليل أن الضرر لا يزال بمثله، وهذه القاعدة التي درسناها في المرة الماضية. ومعنى ذلك أنه يزال بما هو أقل ضررا، فيتحمل الضرر الأقل لرفع الضرر الأعظم لعدم المماثلة بين الضررين، إما لكون أحدهما ضررا خاصا وضرر الآخر عاما، فيدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، وهذا الذي شرحناه قبل قليل، وإما أن تكون عدم المماثلة لعظم أحدهما بالنسبة للآخر وشدته في نفسه وضآلة الضرر الآخر وخفته في نفسه، وهذا الذي تتضمنه هذه القاعدة. من أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها من ذلك الإجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبة، ومنها لو غصب خشبة وأدخلها في بنائه، فإن كانت قيمة البناء أكثر ملكها صاحب البناء بقيمتها، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها. يعني بمعنى لابد أن يدفع الثمن، وحين ذاك يصبح مشكلة في قضية الملك. من ذلك لو ابتلعت دجاجة اللؤلؤة، شفت التمثيلات عجيبة وتحدث، لو ابتلعت دجاجة اللؤلؤة ينظر إلى أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل قيمة، وفي الغالب الدجاجة أرخص من لؤلؤة. ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. امرأة حامل في الشهر الأخير بقيت أيام على ولادتها، تعرضت لحالة سير دعس، أو وهي في سيارة تنازع ماتت مباشرة أو بعد حين قليل، مباشرة الأطباء ماذا يفعلون؟ يفتحون بطنها لإخراج الجنين، عسى الله أن يكون حيا، على أمل أن يكون حيا. والأصل أن الإنسان لا يعتدى عليه حيا أو ميتا، وكسر عظم الميت ككسره حيا، هذا الأصل. وكذلك إذا شك الأمن في وفاة وارتاب، فلا بد أن يعملوا عملية إيش تسمى؟ تشريح، فينظروا ما سبب الوفاة، قد يكون مسمما، قد تكون عملية قتل. فلا بد شاب عمره 30-40 سنة فجأة يموت دون مقدمات وما في علائم جلطة، ولا في علائم، لأن الجلطة تظهر، علائم الجلطة تظهر على الصدر، على تظهر الزراق والكذا. وحتى لو هذه لابد أن إذا كان السن، لكن إنسان في 70 والطب عنده في إضمارة الطب أمراض كثيرة ونحو ذلك، الأصل ما يشرحه، خاصة أنه لا توجد قرائن تدلل أن هناك مشكلة، فإن وجدت فحين ذاك. حتى من ذلك إذا شك الأمن بعد الدفن ولو بأسبوع ولو بشهر، يجوز لهم أن يفتحوا القبر لأجل التأكد أن الوفاة كانت طبيعية أو غير طبيعية. كل هذا تدخل في مثل هذا الأمر. قال: ومنها إذا طلب صاحب الأكثر في المال المشترك القسمة ترجى. قال: والشريك يتضرر بالقسمة فإن صاحب الأكثر يجاب، لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه. واحد مساهم بثلاثين في المئة، واحد وسبعين بسبعين في المئة، إذا حصل الضرر يكون الضرر على من؟ أبو السبعين، إنه نسبة الضرر ستكون سبعين في المئة، بخلاف الذي له مساهمة بثلاثين في المئة. وذكر أمثلة من ذلك، مثلا تملك الشفيع لما أحدثه المشتري في العقار بقيمته ولا يكلف بالقلق. تفاجأ الجار وإذا الأرض التي بجواره قد بيعت، والذي اشتراها بدأ يبني عليها، يحق له أن يرفع حق يسمى حق الشفعة، ويمنع هذا الذي اشترى من تكملة البناء، وله حق، أحق الناس في شراء الأرض هو الشفيع الشريك أو الذي يكون جارا ملاصقا، هذا أحق من أن يشتريها غريب. فإذا كان بنى فيها ودفع أموال يعوضه هذا الجار، فيقول له: كم دفعت على الأرض في البناء؟ دفعت 2000، 3، 4، هي 3000، أعطيني الأرض. هذا المقصود بهذه القاعدة. ولا يشترط أن يأتي ويهدم كل ما بناه الذي اشترى الأرض. ومنها لمن خشي الهلاك على نفسه جوعا أن يأخذ من طعام غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه ولو جبرا على صاحبه، إلا إذا كان صاحب الطعام محتاجا كاحتياجه. وضحت؟ محتاجا كاحتياجه، ما بحق لك تأخذ. قال: ومنها كسر السداد لتخليص البلد من الغرق، وإن أدى السداد، يعني وإن أدى السداد يعني سدود، احنا نسميها السدود، كسر السد، إنك تكسر الباب تخلي الماء يجري لتخليص البلد من الغرق، وإن أدى إلى غرق بعض الأرض والمزارع. فأن تغرق بعض المزارع ولا تغرق بلد، فالضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. انظروا كم تدخل في هذا من التمثيلات الشيء الكثير. طبعا نذكر من مجلة الأحكام العدلية بعض التطبيقات، منها ما سبق وتقرأ وحدها. ننتقل الآن إلى القاعدة 36، وهذه قاعدة عريضة مهمة. يقول إذا، وهي تكملة ولها ارتباط بما مضى، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. مفسدة ومفسدة، وما في بد إلا من ارتكاب واحدة، مثل المرأة الحامل التي يخشى على حياتها خشية عظيمة، تدخل في هذه القاعدة. إذا تعارضت مفسدة، يا الأم يا الجنين، روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. معنى القاعدة، قال بعضهم، يقول المؤلف، قال بعضهم: هذه القاعدة هي عين القاعدة السابقة في الحقيقة، وإنما الخلاف في العنوان، ولكن ذهب بعض آخر إلى أنه يمكن القول بتخصيص الأولى بما إذا كان الضرر الأشد واقعا، وأمكن إزالته بإيقاع الضرر الأخف كما في الأمثلة التي ذكرناها وهي كثيرة. وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، يعني ما وقع، وهذا التوجيه أحسن من القول الأول الذي يعني تكرار القاعدة، لأن التأسيس مقدم على التأكيد. هناك قول جيد للإمام الزيلعي، قال الزيلعي رحمه الله في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء. إن ابتلي ببليتين وهما متساويتان يخير، يخير، وإن اختلف أي ليست متساويتان يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. مثاله: رجل عليه جرح، لو سجد سال جرحه، مجروح، إذا سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل جرحه، فإنه يصلي قاعدا يومئ بالركوع ولا سجود عليه. واضح يا إخواني؟ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة، ومع الحدث لا يجوز بحال؟ شفت الفرق؟ يعني المسافر يجوز أن يصلي النوافل على الدابة، الفريضة لا، لكن لا يجوز له. طبعا إذا صلى على الدابة لا سجود، ويمكن حتى لا ركوع كما يجب، يومئ إيماء، ومع ذلك يجوز له، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فيجوز. أما أن يصلي المسافر بلا وضوء وهو قادر على الوضوء فلا يجوز بحال أبدا. من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها: لو اضطر وعنده ميتة أو مال الغير، واضح، فإنه يأكل عنده ميتة ومال الغير. سؤال: واحد مضطر عنده ميتة ومال الغير، أيهما يقدم؟ أخواننا قالوا مال الغير أهون، أيهما يقدم؟ يقدم الميتة. ليه؟ لماذا؟ أيهما أخف ضررا، أن تأكل من الميتة أم أن تعتدي على مال الغير؟ الأخف تأكل من الميتة، لأنه حق الآخرين أعظم، الميتة ليست حق آخرين، حق الله، وإذا تعارض حق الله وحق الغير يقدم حق الله في الضرر. وضحت الصورة؟ إذا تعارض حق الله وحق آدمي، حق الآدمي أصعب، ولذلك العلماء قالوا: أيهما أشد ضررا، أن يشتم الله أو يشتم رسول الله؟ أن الأشد، الأشد هو أن يشتم الله، لكن الأشد ضررا أن يشتم رسول الله. ليه؟ لأنه حق الغير، ولذلك قد يتسامح في الأولى ولا يتسامح في الثانية، وشرح ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، شرح هذا بالتفصيل. أنت بينك وبين الله بتستغفر بتتوب، يتوب الله عليك، لكن هل توبتك بينك وبين الله تسقط حقوق الآخرين؟ وضحت الصورة، لا تسقط، لابد أن. ولذا قالوا حق الآخر أصعب، ولذا قالوا حق الله أعظم وحق الناس أخطر. شفتوا هذه اللفظة؟ حق الله أعظم وحق الآخرين أخطر. ليه أخطر؟ لأنها تحتاج إلى أن يسامحوا. قال: ومنها شيخ يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال. أعيد، شيخ، شو معنى شيخ؟ إنسان كبير في السن، هرم، يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، فيصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل، يجوز لك أن تصلي النافلة قاعدا، لكن بأي حال لا يجوز لك أن تترك القراءة. فأيهما أولى؟ أن تصلي جالسا وتزيد في القراءة، تأخذ راحتك، خاصة كبير سن، وتكلم عن النفل ونتكلم عن الفرائض. الفريضة عند الضرورة، والضرورة الضرورة. قال: ومنها لو أن امرأة صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، تنكشف أقدامها، ولا يجوز للمرأة في الصلاة أن تنكشف الأقدام، لأن القدم عورة بلا خلاف، إلا عند الحنفية أو بعض الحنفية. ولكنها لو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، مضطرة، فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون. ومنها تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه، والأولى أن لا يأخذ، لكن بده يعيش، خاصة لمن تفرغ، يعني مثل أخونا أبو عارف تفرغ للمسجد، ما يستطيع يجمع بين شغل عناية المسجد ورعايته والقيام عليه والمواظبة، أن يأتي قبل كل صلاة بربع ساعة وثلث ساعة، وبين أن يشتغل عمل آخر صعب، فيا يفوت هذا أو يفوت هذا، فيجوز له أن يأخذ أجرة لأنه يتفرغ. وكذلك من يتفرغ للتدريس، الأصل ما يأخذ فلوس، لكن بده يعيش، فإذا انشغل بالعمل وطلع الفجر ورجع المغرب، متى سيدرس؟ متى سيقرأ القرآن؟ حين ذاك إذا تفرغ للتعليم أو تفرغ لمثل هذه الوظائف، فحين ذاك يدفع الضرر إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته، وهذا الذي شرحناه في القاعدة التي قبلها. منها قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة، لكن إذا تترس بهم الكفار وخيف من ذلك اصطلام المسلمين جاز رميهم، يعني ينغلب المسلمين وما في مجال، يعني ما في مجال، يا يهجم الكفار على المسلمين ويقتلونهم، أو تضرب هؤلاء الكفار وإن تترسوا ببعض المسلمين. فحين ذاك عند الشافعية قول في هذا، لأن قتل 10 من المسلمين أقل مفسدة من جميع المسلمين أو كثير من المسلمين، فتدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف. ومنها ونختم أو نأخذ القاعدة التي بعدها ونختم بها. قال: ومنها إذا اختبأ عنده معصوم الدم فرارا من ظالم يريد قتله ظلما، فإذا سأله الظالم عنه ونفى وجوده عنده أو علمه بمكانه جاز له الكذب. الكذب مفسدة، الكذب مفسدة، لكن قتل النفس ظلما مفسدة أكبر، فتكذب وتكذب نص كمان حتى تحمي من. أما تقول له والله أنا صادق أنا زلمة ما بكذب، هي جوبها تحت التخت روح اقتله، شو هالحكي هذا؟ هذا كلام عجيب. آخر قاعدة وهي صغيرة، القاعدة 37، قال: يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة، والأصل في هذه القاعدة والتي قبلها أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان، اللي ذكرنا عن الإمام الزيلعي، يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها ما سبق أن ذكرناه في الأمثلة السابقة في القاعدة الماضية: إذا تعارضت مفسدتان، إلى آخره. تطبيقات أخرى: لو هدد بالقتل إن لم يلقي نفسه بالنار أو من الجبل، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة، فله الخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل، لأن من ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه. وعند أبي يوسف ومحمد يصبر ولا يفعل ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه. وكذلك إذا حدث حريق في سفينة وعلم أنه لو صمد فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق، الآن أصبح يا يحترق لا يغرق، فعند أبي حنيفة يختار أيهما شاء، وعند أبي يوسف يصبر، وأنا أميل للثاني، يصبر عسى الله أن يأتي بالفرج، خاصة إذا كان لا يحسن السباحة. لما؟ لأن الحريق ليس بإرادته، وأما الغرق فكان بإرادته، فيؤاخذ على الثاني ما لا يؤاخذ على الأول. آخر شيء يقول: لو أحاط الكفار بالمسلمين ولم يقدروا على دفعهم جاز دفع المال إليهم ليتركوهم، وكذا في استنقاذ أسرى المسلمين بالمال إذا لم يمكن بغيره، لأن دفع المال أهون الضررين، دفع المال أهون الضررين. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم في القاعدة 38: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ونسأل الله عز وجل أن يوفق وأن ييسر، وأشكر إخواني على صبرهم وعلى مكوثهم، عسى الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.